السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على عظيم إنعامه علينا وإحسانه، فالله جل وعلا يمن علينا بهذه النعم العظيمة المتتابعة التي إذا وقف الناظر ينظر إليها ويتفكر فيها وينظر إلى حاله وإلى تقصيره في حق ربه جل وعلا وجد أنه لا يستحقها، ولكن الله جل وعلا بعظيم جوده وواسع كرمه جل وعلا يمن علينا بهذه النعم، نعم يتقلب فيها العباد ليلا ونهارا وسرا وجهارا، نعم إذا تأمل فيها المتأمل ينبهر لواسع فضل الله جل وعلا عليه. من هذه النعم التي من الله جل وعلا بها علينا وهي من أعظمها بل هي أعظمها، نعمة الإسلام. الله جل وعلا من علينا بهذه النعمة التي ضل عنها كثير من الناس، فهم يتخبطون بأوحال الضلالات والشرك والكفر والعياذ بالله، والله جل وعلا من علينا بهذه النعمة، نعمة الإسلام، لا بحول منا ولا بقوة، بل هو بمحض فضل الله جل وعلا علينا، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فاحمد الله أيها المسلم على أن من الله جل وعلا عليك بأبوين من أهل الإسلام يقررون هذه الفطرة التي خلقك الله جل وعلا عليها، ويغذون هذه الفطرة بشريعة الله جل وعلا، بدين الله جل وعلا، نعمة عظيمة يتقلب فيها وبها أهل الإسلام، ونعمة أخرى خص الله جل وعلا بها من خص من عباده، نعمة السنة والهداية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على فهم سلف الأمة، على فهم الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان، وهذه نعمة أخرى عظيمة علينا نحن معشر أهل السنة والجماعة في كل مكان وزمان. نحمد الله جل وعلا على نعمه، ومن نعم الله جل وعلا علينا أيضا من نعمه العظام التي تستحق الشكر والثناء لله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا نعمة العلم النافع، نعمة العلم النافع الذي به يضيء الله جل وعلا لمن شاء من خلقه سبل الهداية وسبل الخير، به يهدي الله جل وعلا من ضل عن الطريق، به يقوم الله جل وعلا إعوجاج كثير من الناس، نعمة عظيمة من الله جل وعلا بها علينا نحن معشر طلبة العلم، من الله جل وعلا علينا في بلادنا اليمنية بذلك الإمام الوالد الرباني العالم الرباني بشيخنا ووالدنا العلامة المحدث مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله، ذلك الإمام الصادق مع الله جل وعلا فيما نحسبه والله جل وعلا حسيبه، كيف أكرمه الله جل وعلا بالقيام بعبء هذه الدعوة، بعبء هذه الدعوة، بنشر هذه الدعوة، بنشر العلم والسنة في بلاد كان شمالها السائد عليه مذهب التشيع، وجنوبها كان السائد عليه مذهب التصوف، فمن الله جل وعلا علينا بذلك الإمام عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، فكشف الله جل وعلا به كثيرا وكثيرا من الظلمات، من ظلمات الشركيات، من ظلمات البدعيات، من ظلمات المعاصي والموبقات، رفع الله جل وعلا به كثيرا من الشرور، وما ذاك والله أعلى وأعلم إلا بصدق نيته وسلامة سريرته رحمه الله. لقد سمعته يوما وقد كنا في مجلس في بيته رحمه الله تعالى يقول وهو منذهل وهو منبهر رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله، يقول هذه الدعوة لا أعلم لها نظيرا في هذه البلاد، لا أعلم لها نظيرا منذ زمن معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، دعوة لم تعرفها هذه البلاد من زمن معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى هذا أن هذه الدعوة التي نتقلب نحن اليوم فيها ليلا ونهارا لم تعرف منذ قرون وقرون كثيرة، يقول شيخنا رحمه الله لا تعرف، أو قال لا أعرف لها مثيلا ولا نظيرا منذ زمن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال يا إخواننا هذه الدعوة أذهلت القائمين عليها، هذه الدعوة أذهلت القائمين عليها، والله إننا لنسير سيرا وهي تجري قبلنا جريا، تجري قبلنا جريا. ثم يقول عبارته رحمه الله تعالى المشهورة لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة أموالنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، إنما هو أمر الله جل وعلا أراده فكان، إنما هو أمر الله جل وعلا أراده فكان. وصدق رحمه الله، وصدق رحمه الله، إنه أمر الله جل وعلا أراده فكان. وإن من نعم الله جل وعلا التي من الله جل وعلا بها علينا وهي امتداد لذلك الشيخ، لدعوة ذلك الشيخ المبارك رحمه الله، ما من الله جل وعلا به على هذه الدعوة المباركة من علماء أجلاء علماء فيما نحسبهم، والله حسيبهم، يسيرون على السير الذي سار عليه شيخهم، وهو السير الذي سار عليه سلفهم، وهو السير الذي سار عليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعمة عظيمة يتقلب بها أهل هذه البلاد في بلادنا اليمنية، نتقلب بنعم عظيمة، ومن هذه النعمة نعمة العلماء العاملين الربانيين الرحماء، الرحماء بأبنائهم، الرحماء بالمسلمين، الرحماء بخلق الله جل وعلا. بينما إذا نظرنا يمنة ويسرة نجد أن كثيرا من البلاد تفتقر إلى عالم واحد، بل كثير من البلاد تفتقر إلى داع، إلى طالب علم. وأنتم يا أهل اليمن، يا أهل اليمن، قد من الله جل وعلا عليكم بعلماء ربانيين، بعلماء ربانيين أصلوا العلوم وقعدوا العلوم، وبارك الله جل وعلا في علومهم. ومما أذكره في فضل أهل اليمن ما ذكره العلامة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، ذكر رحمه الله تعالى وهو يذكر مقارنة بين العلمين، بين علم السلف وبين علم الخلف. ومما ذكره رحمه الله تعالى أن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم كانوا يهتمون بأصول العلوم وبقواعد العلوم، بتأسيسها وتقريرها، ولا ينشغلون بالفروع على حساب الأصول. قال رحمه الله: ولعله لذلك، ولعله لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهل اليمن: الإيمان يمان، والفقه يمان، والفقه يمان. فإن الناظر في علم أهل اليمن يجده كذلك، يجده كذلك، أي أنهم يهتمون بتقرير الأصول والقواعد، ولا ينشغلون بالفرعيات على حساب الأصول والقواعد. وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم، أنتم موعودون في هذه الليلة المباركة بمحاضرة لعالم من علماء الأمة، لعالم البلاد اليمنية، فضيلة الشيخ العلامة أبي إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله وسدد الله خطاه في البر والتقوى. هذا الشيخ تعرفون حاله وما أصرح الله جل وعلا به وعلى يديه من الخير، وما أصرح الله جل وعلا على يديه من أمور الخير. فهو رحمه الله تعالى كما يقال كالغيث، حيثما وقع نفع، حيثما وقع نفع. وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا عليه وعلينا نحن أهل اليمن وطلبة العلم، أن ييسر الله جل وعلا لنا بمثل هذا العالم الوالد الرؤوف الرحيم الذي هو كالأب لهذه الدعوة. فنحمد الله جل وعلا على إنعامه وفضله وواسع إحسانه. وقد شاركه في هذه الزيارة المباركة مشايخ فضلاء، ومنهم شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي حفظه الله تعالى وسدد خطاه، وكذلك الشيخ الفاضل أبو الحسين ابن عليوة حفظه الله تعالى مع إخوة أفاضل أجلاء. فأهلا وسهلا بهم، وحياهم الله وبياهم. وحي الله وأهلا وسهلا بمن حضر للاستفادة وللمؤازرة ولنصرة هذه الدعوة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالخير وأن يزيدنا من فضله، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد السنة الراتبة يتفضل كلمة شيخنا المبارك أبي عبد الله عبد الرحمن بن مرعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركًا وأن ينفع به هذه المجالس التي يحضرها العلماء، وهذه المجالس التي يحضرها الفضلاء والأخيار، مجالس تذكير ووعظ وتعليم وإرشاد وتناصح ودعوة إلى التعاون على البر والتقوى. فنحمد الله عز وجل أيها الحضور الذي ييسر لأهل السنة بمثل هذه المجالس العظيمة والمفيدة والنافعة، هذا فضل الله عز وجل على أهل السنة أن الجموع تأتي والأعداد الغفيرة بفضل الله سبحانه وتعالى تقبل، لا لأجل طمع في حظ من حظوظ الدنيا من وظيفة أو إمارة أو وزارة أو مال أو متاع، وإنما بفضل الله تبارك وتعالى يبذلون الأموال من جيوبهم ويقطعون المسافات الطويلة محبة لعلمائهم ولإخوانهم في الدعوة والطلب. فهذا فضل الله عز وجل في هذا اليوم الذي وافق افتتاح دار الحديث بالشحر في الموضع الجديد، وإلا فهذه الدار بفضل الله سبحانه وتعالى لها مدة كبيرة فيها التعليم وفيها الدعوة وفيها الخير، وهي من باب التنبيه من الدور الأولى التي سعت في العناية بتعليم البنين والبنات. ومن هذه الدار استفادت الدور الأخرى والأماكن الأخرى، والله عز وجل يختص برحمته من يشاء. فهذه الدار قائمة ولها جهودها ونفع الله عز وجل بها، لكن وافق هذا اليوم افتتاح المسجد الذي سينقل المركز إليه إن شاء الله في الأيام القريبة، وهذه تعتبر نعمة على أهل هذه المدينة وما جاورها وما يتصل إليها أن توجد الأماكن التي يتفرغ فيها الطلاب لتحصيل العلم النافع الذي هو نور الأفئدة وحياة القلوب، علم الكتاب والسنة. كم يتمنى المتمنون وكم يحرص الحريصون وكم تهوى القلوب إلى مثل هذه الأماكن التي يتعلم فيها رب الأسرة وتتعلم فيها المرأة ويتعلم فيها الأولاد من البنين والبنات كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تسأل عن النتائج العظيمة والثمار الحسنة التي تجنى من مثل هذه الأماكن وهذه الدور التي تجنى من مثل هذه الجهود المشتركة التي يقوم بها عدد من طلاب العلم وعدد من طالبات العلم، فهذه المراكز لا تقوم على كواهل الثلاثة والأربعة، وإنما ييسر الله تبارك وتعالى بفضله ومنته بطلاب علم نبهاء وعلماء فضلاء وأخوات فاضلات، يتعاون الجميع على الخير وعلى بذل النصيحة ونشر العلم، ومن هنا تأتي الفوائد والثمار الحسنة. ولا تسأل يا عبد الله عن الخير الذي يأتي به الله عز وجل بسبب نشر العلم في المجتمع، العزة والكرامة التي جعلها الله عز وجل لسلفنا الصالح كان بعد توفيق الله عز وجل بسبب الدين، نعمة الدين، الدين عباد الله، ونعمة الدين لا تكون ولا تأتي إلا بوجود العلم والعلماء، فإن الدين عبارة عن عقيدة، الدين عبارة عن عبادة، الدين عبارة عن معاملة، الدين عبارة عن أخلاق، الدين عبارة عن سياسة، الدين عبارة عن منهاج ودعوة، الدين هو المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن هذا الدين بعقيدته وشريعته بأصوله وفروعه بمبانيه ومعانيه لا يتأتى من قبل الجهال ولا يرعاه الجهال ولا يقود الأمة إلى بر الأمان الجهال، لا بد من وجود العلم والعلماء، لا بد من وجود القدر الكافي من العلماء المستنيرين، من العلماء الراسخين، من طلبة العلم المستفيدين الذين ينشرون العلم النافع في وسط المجتمع، فتنتفع الأسر وينتفع الرجال والنساء وتنتفع الأمة وينتفع الصغار والكبار. نعم عباد الله، انظروا إلى سلفنا الصالح كيف عزهم الله وأكرمهم ورفع رؤوسهم وأعلى كلمتهم وتوسعت دولتهم في مدة قصيرة ووجيزة لا تزيد على 30 سنة، وإذا بدولة الإسلام تصل إلى أقصى المعمورة. ما هو السر وما هو السبب؟ إنه الدين، إنه الدين عباد الله، إنه انتشار العلم النافع، إنه وجود العلماء العالمين الراسخين. فهكذا عباد الله، لن يعود لهذه الأمة عزها ولا مجدها إلا إذا انطلقت من الموضع الذي انطلقت منه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال الشرك وضلال الخرافة وضلال السحر والكهانة والشعوذة، ضلال التبعية والذلة لأمم أهل الأرض من الكفار، ضلال البعد عن العبادة والاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه كالقمر بين النجوم في ظلمة الليل يعلمهم ويربيهم ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، نشر فيهم العلوم النافعة والعقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والأخلاق الفاضلة حتى زكاهم الله فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهنيئا لكم أيها الحضور، هنيئا لكم أيها الناس من أهل هذه البلاد وما جاورها، هنيئا لكم هذا الخير. كثير من أهل المناطق يتمنون أن يوجد في قراهم أو في مدنهم أو حتى في المكان الذي يبعد ولو بعدا يعني متوسطا من يعلم كتاب الله وسنة نبيه، وأن يستطيع أن يدفع بفلذة كبده وأن يعلم بناته وأن يعلم أبناءه وأن يتعلم بنفسه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هكذا ينبغي إخواني في الله، هكذا ينبغي علينا معشر الآباء والإخوة والأبناء أن نستشعر من قلوبنا بعظيم نعمة الله عز وجل علينا. لئن شكرتم لأزيدنكم. الدور تشيد والطلاب يقبلون، المدرسون والدعاة والمحبون وأهل الخير يبذلون، جزى الله الجميع خير الجزاء. فما هو واجبنا تجاه هذه النعم؟ علينا أن نستغلها الاستغلال المطلوب، وإلا فإن النعم إذا لم تشكر فإنها تفر وتطير وتذهب وتنتقل إلى غيرنا، وتنتقل إلى غيرنا. فأدعو إخواني حفظهم الله تعالى شكرا لهذه النعمة أن يستغلوها الاستغلال المطلوب. كيف تستغل هذه النعمة؟ بأن نستفيد من هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل بحوله وقوته. فالمسألة إخواني في الله ليست باختيار مختار أو برغبة راغب أو بأماني متمني. كم من الناس من يتمنى ولكن لا يكون إلا ما قدره الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، عقيدة سنية سلفية. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ساق هذا الخير، فندعو الإخوة الطلاب وندعو الآباء والإخوة والأبناء إلى الجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع. بهذا عباد الله تشكر هذه النعمة، أننا نحمد الله عز وجل من قلوبنا، نستشعر ما معنى شكر ربنا عز وجل على هذه النعمة بقلوبنا، نستشعر بقلوبنا أن الله أكرمنا وأن الله من علينا وأن الله فضلنا على كثير من الناس، ثم نشكره بألسنتنا، أن تتحرك ألسنتنا دائما وأبدا بالثناء على الله، اللهم لك الحمد والمنة، اللهم زدنا من فضلك، اللهم احفظ علينا هذه النعمة، اللهم اصرف عنا الفتن والصوارف والعوائق ما ظهر منها وما بطن. ثم نقبل بأجسامنا وجوارحنا مستغلين هذه الصحة، مستغلين هذا الوقت والفراغ، مستغلين هذه المنحة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فنقبل إقبالا كليا على الاستفادة من هذا الخير، كل بحسب ما آتاه الله وبحسب ما سنحت له الفرصة بإذن الله تبارك وتعالى. فمن كان يستطيع أن يتفرغ لتحصيل العلم النافع فاعلم أنك ممن أراد الله به خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من اسم شرط جازم، وأسماء الشرط تفيد العموم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بأمة، إذا أراد الله بدولة، إذا أراد الله بمجتمع، إذا أراد الله بفئة، إذا أراد الله بأسرة، إذا أراد الله بفرد خيرا فقهه في الدين ورزقه العمل بهذا العلم. هنيئا لمن فقه في دين الله، فإن الأمور بأسبابها. العلم سبب لحصول الخيرية، العلم سبب لحصول الخيرية. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أسباب الخير التفقه في الدين، فاحرص يا عبد الله على أن تتفقه في دين الله، احرص على أن تتعلم دين الله فتكون على بصيرة من أمرك وعلى بينة في دينك وعلى علم وحجة ونور وهدى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. لا يستوي إخواني في الله في هذا الزمن الذي ملئ بأصناف الفتن والبلايا والمحن والمغريات وأنواع الشهوات والشبهات متلاطمة وشبه قوية وخطافة مع قلة الناصر والمعين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قليل الذين يشكرون الله ويستقيمون على دينه وشرعه. نحن نجتمع الحمد لله في هذه الأماكن فيظهر العدد الطيب، لكن إذا تفرق الناس في أماكنهم وقراهم وبواديهم تجد كثيرا من الناس في غفلة، تجد كثيرا من الناس في غفلة. الآن عندنا شبه خطافة وشهوات محرمة ووسائل فاسدة، وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية فاسدة، وأعداء يعملون في الليل والنهار. فالمسلم على خطر في نفسه وعلى خطر في أسرته وعلى أولاده. فهكذا إخواني في الله بارك الله فيكم، ينبغي أن يعتصم بما جعله الله عاصما. ليس لنا عاصم إلا ما جعله الله لنا عاصما، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا أعظم مكسب لنا عباد الله، أن نسابق إلى العوام وإلى المجتمع، العوام الذين هم رأس مالنا، نسابق إلى العوام. لا نريد منهم حظا ولا دنيا ولا إن شاء الله، نسأل الله أن يصلح النيات، لا نريد منهم غرضا من أغراض الدنيا أن تدعو العامي وتنتظر أن يهبك أو أن يعطيك. هذه ليست من مقاصد الدعوة والتعليم، لكن يصل الخير إلى الناس، يصل الخير إلى الناس بهذه الدعوة بهذا التعليم، تصلح الأحوال، تصلح المجتمعات، يصلح الرجال والنساء، يكثر الخير ويقل الشر، تعز الشريعة ويكثر أنصارها، ويدحر الباطل وينقمع ويقل مروجوه وأنصاره ومحبوه، وتحصل العبودية التي يريدها الله عز وجل والتي لأجلها خلق الجن والإنس. الله لماذا خلق البشرية؟ قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الغرض من إيجاد الإنس والجن، هذا هو الغرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أراد الله أن يتكثر بهم من قلة أو أن يتعزز بهم من ذلة. الله غني عن خلقه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن الله أوجدنا لأجل القيام بهذه الوظيفة ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. سخر لجنس الإنسان ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. انظروا إلى كرم الله وانظروا إلى جود الله، يأمر هذا العبد الضعيف بالعبادة والله ليس بحاجة إليها. من استجاب ودخل في عداد عباد الله الصالحين إنما ينفع نفسه في الدنيا والآخرة. إن تشكروا فإن الله، إن تشكروا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله أوجد هذا الإنسان لأجل العبادة، فنشر العلم ونشر الخير مما يعين على حصول العبادة الحق المستحقة لله تبارك وتعالى. فهنيئا لطلاب العلم، هنيئا للعلماء، هنيئا لأهل الخير، هنيئا لمن يسعون في إيجاد العلم النافع ونشره وبثه في مجتمعات المسلمين. كل من ساهم في إيجاد هذا الخير من عامل بيده أو داع بلسانه أو باذل بماله أو باذل لوقته، فهو يسعى في أعظم خدمة للمسلمين، أن يتبصروا بدينهم فيثبتون عليه ويحفظون من الفتن والقلائقل وأنواع الضلالات والانحرافات. فيا إخوان، علينا أن نستشعر أهمية وجود العلم في مجتمعات المسلمين. كلنا يشعر بتردي الأحوال وسوء الأوضاع، وسوء الأوضاع. الذي يصور، إذا كان هناك من يصور لا يصور، كلنا يستشعر بهذه الأمور السيئة الموجودة في مجتمعاتنا، لكن كيف نقابل هذه الشرور؟ هل بالصراخ وبالعويل وبالبكاء والتباكي، بالعواطف والحماسات؟ منهم من شدة حبه لدينه وغيرته عليه مستعد أن يفجر نفسه، يلبس أحزمة متفجرة ويريد أن ينصر دين الله، يكاد يموت حسرة وألما، لكنه جاهد بالمنهج النبوي. يقال له فجر نفسك بين 10 أو 20، قال مرحبا، مرحبا بالجنة. لبس الحزام وفجر نفسه ويظن أنه قد خدم دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يقال له ابذل الملايين، مستعد أن يبذل المليارات، يريد أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، يصرفها يمينا وشمالا وتذهب في غير نفع للإسلام والمسلمين. وهذا يقال استغل ذكائك واستغل خبرتك في الانخراط في الديمقراطيات والسياسات، ويفنى العمر وهم في سياسات شيطانية مبناها على النفاق والكذب والدجل. والله سبحانه وتعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا كثير من الناس قد تكون عندهم نوايا حسنة، لكنهم لما ابتعدوا عن العلم النافع تخبطوا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. يبنى الخير يوما بعد يوم، فتأتي بعض الفتن فيشل بسببه الخير، ويرجع الخير إلى الوراء سنوات، ثم يعاد بناء هذا الخير بفضل الله وتوفيقه ومنته. لكن هذه سنة الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أهل الرحمة موفقون ومسددون بتسديد الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. فهكذا يا إخواني، أنتم في طريق الخير، أنتم في سبيل من سبل الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم النافع ليس مضيعة وليس دروشة كما يظن بعض الآباء أو بعض الناس. أين فلان؟ قال: مسخه المطاوعة، مسخوه، يعتبر ولده ممسوخا إذا طلب العلم وتفرغ لأجله. يرى ذاك الذي مشى في هذا الاتجاه وهذا الذي شق طريقه في هذا الاتجاه يبني مستقبله، أما طلب العلم هذا هدم المستقبل، وهذا ضيع نفسه، وهذا صار درويشا من الدراويش، وضائعا من الضائعين، وممسوخا من الممسوخين. هكذا للأسف يظن كثير من الناس، ما يدرون أن الأمة في أمس الحاجة إلى العلماء، إلى الخطباء، إلى الوعاظ، إلى المعلمين، إلى المدرسين، إلى البصيرين بدينهم، حاجة الأمة إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتها إلى هذه العلوم الدنيوية من طب وهندسة وزراعة وعسكرة واقتصاد وغير ذلك، مع أنها علوم مهمة يحتاج إليها المجتمع، لكن حاجة الأمة والمجتمع إلى العلم الشرعي أعظم من حاجته إلى هذه العلوم الدنيوية. ومما يدلنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا عباد الله كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حصول الضلال للأمة إذا فقد منها العلم وذهب منها العلماء. إذا ذهب عن الأمة علم الطب والهندسة والتجارة والزراعة والصناعة، ما هو أكبر شيء ممكن أن يحصل للأمة؟ الجواب: يحصل لها شيء من المعاناة، يحصل لها شيء من المعاناة. أما فقد العلم الشرعي يحصل به الكفر والغواية والضلال والعياذ بالله. فالله الله إخواني في الله في استغلال هذه النعمة نتسابق ونتنافس التنافس المحمود الذي ليس فيه شحناء وليس فيه بغضاء وليس فيه تحاسد وليس فيه تنافر وتنابز. نتنافس كما قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طريق الآخرة طريق واسعة تسع الجميع، أما إذا أردنا بعملنا الدنيا فالدنيا قد تكون ضيقة، لأجل هذا يتقاتل لأجلها الناس، هذا يريد وهذا يريد. أما طريق الآخرة فهي واسعة، ما تحتاج إلى تحاسد وتباغض وتقاتل وتدابر وتقاطع وتهاجر، لا، طريق الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم لك الحمد. نسأل الله عز وجل أن يصلح النيات وأن يصلح الأحوال، ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والموعد مع شيخنا الوالد العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى، أحد كبار علماء السنة في بلادنا اليمنية، بل كما سمعتم في كلمات إخواننا المتكررة يعتبر أبا لأهل السنة في هذه البلاد اليمنية لما حباه الله من العلم والعمل، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا والله حسيبه، ولما حباه الله من التواضع والأخلاق الفاضلة والرحمة والشفقة والمحبة لأهل السنة أينما كانوا وحيثما وجدوا، همه الأكبر كيف يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وأن يتفقد أبناءه وإخوانه في كل مكان، يدعو الشارد وينصح المخطئ وهكذا يعلم الجاهل. فهذه نعمة عظيمة عباد الله أن يوجد الله سبحانه وتعالى بين أظهرنا وفي أوساطنا مثل هؤلاء العلماء الذين يحفظ الله عز وجل بهم دينه وتحفظ بهم الأمة من أنواع الضلال والزيغ والانحراف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا علماءنا من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يبارك لهم في جهودهم، وأن يصلح أولادهم، وأن يرزقنا وإياهم سعادة الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فكما سمعتم من الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير، ونسمع أيضا من المشايخ الآخرين، أن هذه الدعوة المباركة دعوة تصلح الفرد والمجتمع والأسرة، دعوة هداية وصلاح وخير وهدى وتقى، لأنها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تحذر من البدع، لأن البدع ليست من الدين، وتحذر من الباطل ومن المعاصي ومن اتباع الهوى. دعوة قائمة على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح وعلى العقيدة الصحيحة، وتحذر من العقائد الباطلة، فهي أمر ونهي، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهي أيضا ترغيب وترهيب، ترغيب إلى كل خير وترهيب من كل شر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية الكريمة إذا تدبرها المسلم وعمل بها فهو خير له من الدنيا وما فيها. والذين جاهدوا فينا، تجاهد نفسك في ذات الله، وتجاهد غيرك في ذات الله، لأنها عامة، لم يقل جاهدوا أنفسهم، وإنما أطلق، فأنت تطلق ما أطلقه الله، وتقيد ما قيده الله. والذين جاهدوا إذن أطلق، فيشمل جاهدوا أنفسهم وجاهدوا غيرهم. إذن مطلوب منك يا عبد الله أن تجاهد نفسك وأن تجاهد غيرك، تجاهد غيرك بما تجاهد به نفسك، وأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، لا تترك لها حالها، تفعل ما تشاء وتقول ما تريد وتترك ما لا تحب. الأمر ليس إلى النفس، النفس مأمورة بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليست آمرة، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، هو الذي يوجب ما يشاء ويسقط ما يشاء ويحكم ما يريد ويفعل ما يريد. فتجاهد نفسك على ضوء الكتاب والسنة، وتجاهد غيرك أيضا كذلك. وانظر على سبيل المثال الذين يشربون الدخان أو التنباك أو الجراك، هل جاهدوا أنفسهم في ترك ذلك؟ الجواب لا، لم يجاهد نفسه فاستولت عليه وتحكمت عليه، ولم يجاهد هواه فاستولى عليه، تحكم هواه عليه، ولم يجاهد شيطانه فتحكم عليه. هذا مجرد مثال، الدخان، التنباك، الجراك، الشمة، السجارة، القات، فلو جاهد نفسه ثم جاهد ثم جاهد ثم جاهد، الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في مقابل أنك جاهدت نفسك في ذات الله، وجاهدت غيرك مجاهدة شرعية في ذات الله، الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا العوض: لنهدينهم سبلنا. أكد الهداية بهذه التوكيدات، اللام والنون التوكيدية، وقال: لنهدينهم سبلنا، ولم يقل سبيلنا. ليس فقط سبيل واحد للخير، وإنما سبل كثيرة في الخير. إن أنت جاهدت نفسك وجاهدت غيرك، فالنفس يا عباد الله كما تعلمون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة. ما هي نفس واحدة حتى أنك تأمن وتركن على أنها كلها مطمئنة، لا، النفوس المطمئنة بالإيمان وبالخير، ومطمئنة بالعلم، ومطمئنة بالدين، ومطمئنة بالحق، نفوس قليلة هي نفوس الذين جاهدوها في ذات الله، مطمئنت بالخير والعلم والدين والإيمان والصلاة والصلاح والصيام والقيام، إلا بعد أن جاهدها صاحبها مجاهدة عظيمة حتى أذعنت وخضعت للحق واطمأنت به. يا أيتها النفس المطمئنة، بأي شيء اطمأنت؟ بالدين وبالإيمان، وإلا ما هي مطمئنة. وكثير من الأنفس أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالسوء، بالكذب، بالغيبة، بالنميمة، بالظلم، بالخيانة، بالسرقة، بشرب الدخان، بمضء القات، بشرب التنباك والجراك، بسماع الأغاني، تأمره أمارة بالسوء. وبعضها لوامة، تلومه: لما فعلت كذا، لما لم تفعل كذا. فإذا لا تأمن على نفسك من نفسك، قد تكون نفسك من النوع التي تأمر بالسوء وأنت ما تدري، فأنت مطالب بمجاهدتها، وأيضا بأن تجاهد هواك في ذات الله، وبأن تجاهد أيضا شيطانك. هؤلاء الأعداء الثلاثة أعداء خطيرين، ما كل واحد ينجح عليهم ويفوز عليهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ولعلك تسمع من بعض المخزنين والمتنبكين يتمنى الخلاص من الدخان، يتمنى لو يبذل ما يبذل، لكن يقول ما استطعت. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن أعداءه أحكموا العداء والسيطرة، وصار مسيطر عليه، مسيطر عليه من من؟ من نفسه ومن شيطانه ومن هواه، وهو أطلق لهم الحرية واستسلم لهم وأذعن، فما شعر إلا وهو مكبل، كبلوه وما رحموه، نفسه ما رحمته ولا هواه ولا شيطانه، كلهم تعاونوا عليه. نسأل الله العافية والسلامة. فأنت يا أخي اجعل من نفسك مجاهدا، تخلص نفسك، والذي ما خلص نفسه من الشيطان والنفس والهوى كيف سيخلص نفسه من الكفار؟ من الكفار ما هو قادر يتخلص من نفسه، نفسه تخرجه في كذا وكذا من الليل، ساعة كذا وكذا يذهب من أجل حبة دخان، نفسه الأمارة بالسوء، نفسه الخبيثة وشيطانه الخبيث وهواه الخبيث. واحد قتل في حبة دخان وقتل في حبة دخان، يعني الاثنين القاتل والمقتول في حبة دخان، هذه حصلت، أراد أن يأخذ حبة دخان بدون فلوس أو إلى غد ما أعطاه، قتل صاحب الدكان وأحاط الله به، عرفوا أنه هو القاتل فقتل بعد أن سجن وحوكم، اثنان في حبة دخان. نسأل الله العافية والسلامة. فيا أخي في الله لابد أن تجاهد نفسك، وإلا فأنت الضحية، أنت الضحية لنفسك الأمارة بالسوء وللشيطان والهوى. صلاة الفجر تحتاج إلى مجاهدة، صلاة الفجر وصلاة العصر وجميع الصلوات، طلب العلم، بر الوالدين، يحتاج إلى أن تجاهد نفسك حتى تذعن لبر الوالدين، لصلة الرحم، لحفظ اللسان من الشر، للابتعاد عن سماع الأغاني والملاهي، لا بد من هذا، وإلا فأنت كبش الفداء. ستقول في وقت لا ينفعك فيه ذلك القول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يعني ما قدم للآخرة، كان كل جل أعماله وتقديمه للدنيا، فكان ينام عن الواجبات ويضيع المستحبات ويهرول وراء الدنيا، وكان يريد أن يرضي نفسه وهواه وشيطانه، ولو كان بسخط الله، فسخط الله عليه ولم ينفعه رضا نفسه ولا رضا هواه ولا رضا شيطانه. فانتبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أكبر. هل تحب أن يهديك الله إلى سبل الخير كلها؟ جاهد نفسك وجاهد غيرك، جاهد غيرك ممن ولاك الله أمرهم، جاهد زوجتك المجاهدة الشرعية، لا نقول بالضرب ولا باللعن ولا، لكن بالنصح بالتقويم بالكلام الطيب بالتعليم بالأمر بالصلاة والأمر بالدين، وأن تحول بينها وبين المنكر وبين الباطل وبين الأغاني وبين الدخان وبين الشمة وبين القاتل وبين المسلسلات والشاشات والدشات، تجاهدها مع استعمال الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. تجاهد ابنك، تجاهد بنتك، تجاهد أباك أمك أقربائك، والمجاهدة في حق الوالدين بالرفق الأكثر، تنصحه توجهه له النصيحة وتحاول وتتابع، المهم مجاهدة. وإذا عندك عمال يشتغلون عندك تجاهدهم على الصلاة على الدين، ما تقبل العامل الذي ما يصلي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وتكون مجاهدا وأنت في بلادك، مجاهد وأنت في بلادك في بيتك في دكانك في عملك في محلك في سيارتك في مسجدك، من المجاهدين. فالمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا هجرت المعاصي فأنت مهاجر، وإذا جاهدت نفسك في ذات الله فأنت مجاهد. فإذا ضممت إلى ذلك أن تجاهد غيرك المجاهدة الشرعية فأنت من كبار المجاهدين. ولا ينتصر في هذه المعركة الجهادية مع النفس ومع الأهل والأقارب والعمال والأصحاب والأصدقاء والجيران، لا ينتصر فيها إلا من وفقه الله، وقليل ما هم، وقليل ما هم. كثير من الناس أمام نفسه، لا أقول أمام غيره، أمام نفسه ما ينجح، يحاول ثم يحاول ثم يحاول ثم في الأخير يفشل. يا سبحان الله، أمام نفسه قال ما قدر، أمام الحبة الدخان ما قدر، يفشل. فالفاشلون كثيرون والناجحون قليلون، فكن أنت من الناجحين القليلين. اللحية بعض الناس يمكن 20 سنة 30 سنة 40 50 60 سنة وهو يحلق اللحية. يا فلان يا فلان، إلى متى؟ طيب إلى متى وأنت فاشل أمام لحيتك؟ فاشل، ما استطعت أن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء التي تأمرك بحلق اللحية، ولا استطعت أن تنتصر على هواك الخبيث الذي يأمرك بحلق اللحية، ولا استطعت أن تنتصر على شيطانك المجرم الكافر الخبيث، شيطان كافر معروف الذي يأمرك بحلق اللحية، فإلى متى؟ إلى متى وأنت فاشل في حياتك؟ متى النصر؟ النصر عز، النصر عزة، كرامة، شجاعة، بطولة. متى ستشعر بالنصر في حياتك أنك منتصر نصرا مؤزرا؟ متى؟ تموت وأنت ذليل، ذليل حقير، يتحكم فيك الشيطان الرجيم والنفس الحقيرة كثير من الناس على هذه الحالة، تقول له يا فلان لحيتك قد ابيضت، قد صرت شيبة، وما تزال تحلق اللحية، متى تطبق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟ متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. متى؟ وهكذا الحب الدخان، ويستحي ويخجل ويكاد يتمنى لو تبلع الأرض. طيب افعل، تقدم إلى الخير، سر ربك التوفيق والهداية والسداد. يقول: والله صحيح وجزاك الله خير، ونحن أنا حاولت وما قدرت. هذه فقط هي أمثلة، وإلا فالأبواب هي كثيرة. حتى ذاك الذي مثل المجنون وراء الشاشة، بعض الناس مثل المجانين، يصلي مع الناس وعقله مع الشاشة. متى سيلحق التمثيلية والمسرحية والكلام الفاضي مع التلفاز مع الدشات؟ يعني جثة كبيرة وعقل صغير، كأنه يحمل عقل طفل. أنت كبير يمشي مثل المجنون وده يلحق التمثيلية. فالمسألة يا إخواني في الله، إذا لم نجاهد أنفسنا وشياطيننا وأهواءنا وإلا فنحن فاشلون. وكل شيء يحتاج إلى مجاهدة، لسانك يحتاج إلى مجاهدة. إذا كان الإنسان يتكلم بأي كلام، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه ما جاهد لسانه. ماذا بأنه يتكلم بأي كلام، هذا مسكين ضائع، يسب العلماء، يسب الناس، يسب طلاب العلم، يستهزئ بهم، يسخر بهم. احفظ لسانك، جاهد لسانك. لسانك هذا جرمه صغير وجرمه كبير، جرمه إثمه كبير، وجرمه يعني حجمه، جرمه صغير وجرمه كبير. إذا لم تجاهد نفسك وتجاهد لسانك وسمعك وبصرك وجوارحك وحياتك، وإلا فأنت من الفاشلين، يخشى عليك أن تكون يوم القيامة من الخاسرين. فقد سمعتم شيء عن هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا حكم آخر، هذه مرتبة أخرى. وإن الله لمع المحسنين، أي فإذا انتقلت إلى هذه المرتبة فصرت تحسن أعمالك وأقوالك وأفعالك وصلاتك وطهارتك وصيامك، تحسنها، تتقنها، تؤديها أداء صحيحا سليما على ضوء الشرع، وإن الله لمع المحسنين. مقابل إحسانهم في أعمالهم وإتقانهم لأعمالهم، يصلي صلاة صحيحة سليمة لا ينقرها نقرا، وإنما يحسن في صلاته، فيصلي صلاة مقبولة يحبها الله ويرضاها ويقبلها ويثيبه عليها. فالله معك يا من تحسن عبادتك لخالقك، وتحسن أيضا معاملتك مع المخلوقين. الله معك يؤيدك وينصرك ويوفقك ويسددك ويأخذ بناصيتك إلى كل خير. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة 18 من شهر الله المحرم لسنة 430,000 للهجرة، تقرأ هذه الأسئلة على فضيلة شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ العلامة بإبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى، في جامع التقوى في دار الحديث بالشحر. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بأجوبتها وأن يوفق الجميع للتوفيق والسداد. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله تعالى، ما حكم سؤال الميت العلم ووضع شيء من التراب على الجسم طلب البركة؟ سؤال الميت العلم،
سؤال الميت
العلم وطلع ووضع شيء من التراب على الجسم طلبا للبركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يقول الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز للمسلم أن يسأل الأموات، لا العلم ولا الصحة ولا الأولاد ولا المطر ولا الرزق ولا أيه ولا النصر. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس بإسناد صحيح. فعلى المسلم أن يسأل ربه: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وبالله التوفيق.
وهذا السائل شيخنا حفظكم الله يقول: اشتغلت عند رجل في عمل ولم يعطني أجرتي، فهل هذا من الظلم؟ وهل يجوز لي أن أدعو عليه؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن هذا من الظلم، أن يعمل العامل عند صاحب العمل وينجز له عمله ويتقنه، ثم في آخر المطاف ما يعطيه أجرته، فالظلم ظلمات يوم القيامة، والله لا يحب الظالمين، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهل تدعو عليه بعد أن تقيم عليه الحجة؟ طالبه بأجرتك فإن أبى فقل له هل يرضيك أن أدعو عليك؟ يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منهن دعوة المظلوم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن ووصاه بوصايا: كان من تلك الوصايا أن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. لكن الدعاء يكون على قدر المظلمة، فلا تكن مظلوما ثم تتحول ظالما في دعائك. مثلا 1000 ريال، لك عنده 1000 ريال، قلت: اللهم خذ بصره، هذا ظلم. أنت ما لك عنده إلا 1000 ريال فقط، والبصر بآلاف مؤلفة، فأنت تطالب بأكثر مما هو لك. وهكذا لو قال: اللهم خذ سمعه، أو خذ ولده، أو خذ روحه، أو أحرمه من الجنة، حرام، هذا ظلم. لكن لو قال: اللهم انتقم منه، لا بأس. اللهم إن فلانا ظلمني حقي فانصرني عليه، لا بأس بدعاء طيب، بدعاء لا تكون به ظالما. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: سميت ولدي عبد الجليل، وبعد عرفت أن الجليل ليس من أسماء الله، فما هو الواجب علي، علما أنه لا يمكنني تغيير اسمه في الجواز وبطاقة التعريف؟ جزاكم الله خيرا.
أسماء الله توقيفية، لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما لم يأتي الاسم فلا نسميه به. الجليل ليس من أسماء الله، والدائم ليس من أسماء الله، والضار والنافع كذلك ليس من أسماء الله. فأنت عليك أن تعود إلى المؤلفات لعلماء أهل السنة والجماعة التي ذكرت أسماء الله الحسنى وفصلتها وبينتها وذكرت الأدلة على ذلك، وتقيد بالشرع في أسماء الله وفي صفات الله، تقيد بالشرع. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل عن مسألة تقع في بعض الدول المجاورة، يقول أن بعض من عنده جواز في بعض الدول المجاورة يمكنه أن يفتح مؤسسة فيعمل بها بعض من ليس هو من أهل تلك البلد، ونظام تلك البلاد لا يجيز له ذلك بل تفرض العقوبات، فهل يجوز أن يفعل ذلك ويأخذ على هذا أجرة؟ جزاكم الله خيرا.
ما دام أن تلك الدولة تمنع من يعمل في تلك المؤسسات إلا أن يكون من رعاياها، إذن فأنت تبتعد عن الحيلة حتى تسلم في نفسك وفي مالك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والحمد لله أسباب الرزق كثيرة، إذا انسد باب فتحت أبواب، والله الموفق.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أخت مهاجرة مات أخوها وهو كافر ولم يترك وصية، فكيف يقسم ماله؟ فليس له إخوة ولا أخوات، فهل يجوز لها أن تأخذ هذا المال؟
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالله سبحانه وتعالى متكفل برزق عباده. وهذه المرأة المهاجرة المسلمة الله سيرزقها من فضله، وتبتعد عن الأموال المحرمة، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للموظف أن يبيع وظيفته التي هي للدولة مقابل أن يعطى شيئا من المال ويشطب من تلك الوظيفة؟
يا أخي، هذا عقد بينك وبين الدولة. أي موظف بينه وبين الدولة عقد أن يقوم هو بهذا العمل المكلف به، وأن تقوم الدولة بإعطائه أجرة مقدارها كذا وكذا مقابل هذا العمل. فما دام هو قائم بالوفاء بهذا العقد، مثل المدرس مثلا، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومتى أراد أن يتنازل عن هذا العقد يقدم تنازله، ولا يبيع هذا العقد لشخص آخر. هذا عقد بينك وبين الدولة، أو بينك وبين الشركة أو المصنع أو المؤسسة. متى أحببت أن تستقيل من هذا العمل تقدم تنازلك، على أن العقد يلتغي إلى هنا. ومن يخلفك في مكانك هذا ليس لك، هذا للدولة أو للشركة أو للمصنع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، إني أحبكم في الله، وجزاكم الله خيرا على هذه الزيارات المباركة، ويعلم الله كم وقع في قلوبنا من شوق لطلب العلم والتفرغ له، لما سمعنا منكم من الحظ عليه. ولكن يا شيخ، ما العمل والقلوب تتقطع ألما وحسرة، حيث أن التفرغ للعلم في المراكز صار صعبا ويحتاج إلى تكاليف ومصاريف لا نستطيع عليها، فوجهونا جزاكم الله خيرا.
الآن يا أخي في الله، بارك الله فيك، فتح هذه المراكز لأهل السنة والجماعة في بلدانكم يسهل عليكم طلب العلم. الحمد لله، لما كنا في المهرة في يوم الخميس وفي يوم الجمعة جزاهم الله خير، لمسنا منهم خيرا طيبا وحبا للخير وللعلم، ويطالبون مراكز في مدنهم في المهرة، وهم مستعدون ومجهزون ما يحتاجه، فهذا خير عظيم. معنى ذلك أنه إن شاء الله ربما يأتي وقت من الأوقات ويصفى في كل مدينة، في كل مدينة من يقوم بالتعليم والدعوة والتدريس، ويستعين بعد الله عز وجل بإخوانه الطيبين المستفيدين من أهل تلك المدينة، كل واحد يدرس ما يحسنه، وهذا يكون أب عليهم جميعا. فإن شاء الله الخير إلى زيادة، عليكم بالشكر وعليكم بالحمد والثناء على الله، وعليكم بالعبادة والطاعة، وأبشروا بالخير إن شاء الله، أن الخير إلى أزود وإلى أكثر. وعليكم أن تطالبوا بفتح مراكز حتى ولو كانت مصغرة، يعني مثلا مسجد من المساجد الموجودة في قريتكم في مدينتكم، والدروس فيه، يعني ما يحتاج له مركز مستقل، ما هذا قد لا يتيسر في كل الأماكن، لكن المسجد موجود، والذي سيأتي حتى ولو يستأجر له، الذي سيأتي بأهله يستأجر له بيت يسكن فيه ويدرس هذا في ذاك المسجد، ويعلم ويوجه ويحفظ، وزوجته إن شاء الله إذا هي مستفيدة تقوم بالتدريس للنساء وللبنات، وهو يقوم بالتدريس للرجال، ويجعل من يقوم أيضا بالتدريس للأولاد، ويتعاونون على البر والتقوى، ويطلبون العلماء يزورونهم بين الحين والآخر. فعليكم بالصبر وعليكم بالدعاء أن يسهل الله القائمين على التعليم، وأن يكونوا تحت إشراف المشايخ، وأن يكونوا من ذوي الأخلاق الطيبة والعقيدة السليمة، والذين يحترمون أهل العلم ولا يطعنون في العلماء. عليكم بالدعاء، والله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة: أدعوني قال أدعوني أستجب لكم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم للدعاة في بلد الكفر الذين لا يدعون المسلمين إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام؟
وقبل أن أجيب على هذا السؤال، أهنئكم يا أهل هذه المدينة، مدينة الشحر وما حولها من المدن والقرى، بمركز السنة الجديد الذي فتح في بلدتكم، فهنيئا لكم. هذا يعتبر من الرزق، من الرزق الكريم، هذا من الخير العظيم. إذا من الله عليك وصار لك هناك قطعة أرض، ووفقك الله لبنائها، يستفيد أولادك وبناتك، ويستفيد النساء، وتستفيد أنت، فهنيئا لكم بهذا الخير. والذي أكرمكم قادر أن يكرم غيركم من إخوانكم في شبوة تحت إشراف الشيخ حسن جزاه الله خير، وفي أماكن أخرى الله كريم. أهل السنة سلميون، أهل السنة سلميون، ما عندهم أي فوضى، وجودهم خير ونعمة وبركة للدولة وللبلاد والعباد، ناس مسالمون، ما هم أصحاب شغب ولا أصحاب فتن ولا أصحاب بلاوي. هذا عرف عند الحزبيين وعند المبتدعين وعند الروافض، والله المستعان. أما أهل السنة، انظروا، جاءت الفتن لم يخوضوا فيها، جاءت الفتن ولم يخوضوا فيها، ولا يحتاج محتج بفتنة الحجاورة فيقول نسمع منهم سبا وشتما وهجرا، هذا يعتبر شذوذ، يعني هو في الأصل ما هو من منهج أهل السنة، في الأصل هذا أهل السنة براء من هذا، أهل السنة يتحملون المخالف لهم إذا كان هو من أهل السنة ويرفقون به ويترفقون به ويحترمونه. حصل خلاف بين الصحابة وبين العلماء وبين الأئمة، لو تقرأ أنت في مذهب مثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه أو الإمام مالك أو أحمد أو أبو حنيفة، في خلافات فقهية بينهم اجتهادية مع وجود الاحترام والتقدير، لا سباب ولا لعان ولا شتام ولا مهاجرة ولا مقاطعة ولا ملازم ينزلونها ضد بعضهم البعض أبدا، هذا لا وجود له في التاريخ، لم يوجد إلا في هذه الفرقة، فرقة الحجاورة، والسنة بريئة من هذا. أي والله السنة بريئة من هذا كل البراءة. فالحمد لله يحصل بيننا كان وبين شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه بعض المسائل الفقهية، مثل مثلا إذا انتقض الوضوء على المصلي وخرج يتوضأ وعاد، هل يبني على ما مضى وإلا يبتدئ الصلاة من بدايتها؟ كان هو يقول بقول وأنا كنت أقول بقول، مع وجود الاحترام والتقدير ومسائل بعض المسائل الاجتهادية ما في هذا الكلام أبدا، لا إنزال ملازم ولا تشهير ولا أشرطة، هذه كما سمعتم لم يعرف إلا عن هذه الفرقة الشاذة، الفرقة الحجورية، والسنة بريئة من هذا العمل المشين، بريئة كل البراءة. يعني كان يحصل خلاف بين علي بن المديني بن يحيى بن معين، هذا يوثق هذا وهذا يضعفه، ما كان يحصل على هذا ولا وبراء وتشهير وملازم توزع وسباب وشتائم وهجر ومقاطعة، لا يوجد له مثيل في التاريخ قط. هي بدعة عصرية حجورية شاذة، الإسلام بريء منها، الإسلام بريء من هذه المعاملة الشرسة، السنة بريئة كل البراءة. إنما نبهت بهذا التنبيه حتى لا يقول قائل كيف تقول دعوة أهل السنة دعوة سلمية ودعوة مسالمة ودعوة رحمة ودعوة خير وبركة ونحن نسمع من الحجاورة ما يندي له الجبين؟ فنقول له هذا شيء خارج عن المنهج السلفي، هذا فكرة فقط، ربما القبيلة تغلبت عندهم، يعني أفكار القبيلة ربما تغلب عندهم على المنهج السلفي، أما أنه من أصل المنهج السلفي أبدا ما فيه. الخلاف الذي بيني وبينك يسعني ويسعك، أنت سلفي تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى السنة وأنا كذلك، فإذا اختلفنا فلان حزبي أو ما هو حزبي، فلان ضعيف أو ثقة، الأمر الفلاني مستحب أو واجب، الأمر الفلاني ينتقض منه الوضوء أو ما ينتقض منه الوضوء مثلا، الخلاف يسعنا جميعا مع وجود الاحترام مع وجود التقدير. فالحمد لله الذي وفقنا لاتباع المنهج، نحن نتكلم يا إخواني في الله عن المنهج السلفي، منهج رحمة، منهج علم، منهج تعليم، منهج احترام وتقدير للمسلمين، لعلماء الإسلام، لعلماء التوحيد، لعلماء السنة. أما من خالفني في مسألة أنزل عليه ملازم وينزل علي ملازم، يا الله يا فرحة الكفار، يا فرحة الكفار أن يروا هذا بين المسلمين يتمزقون ويتسابون ويتلاعنون ويتشاتمون ويتهاجرون ويتقاطعون على مسائل هناك مجال للاجتهاد فيها، علينا أن نكون أرفع من هذا المستوى، علينا أن نكون أرفع. نحن ما نحمل دعوة محدودة في مسائل محصورة، نحمل الكتاب والسنة، الكتاب والسنة للأمة، للمسلمين ولغير المسلمين. لابد أن يوسع الداعي إلى الله والعالم باله وعقله فكره، ويتسع عقله للجميع ما دام في حدود وفي حدود الكتاب والسنة، يتعامل بعدل. من كان في إطار أهل السنة لهم مكانتهم، من كان خارج عن أهل السنة وصار من الصوفية أو صار من الأشاعرة أو من الروافض لهم شيء يخصهم. ما ننزل الناس كلهم منزلة واحدة، سني يخالفك في مسألة فتنزله منزلة الروافض، هذا ليس من العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ففعل الحجور ومن تعصب له من طلابه لا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة ولا يمثل المنهج السلفي. ومن قال بأنه يمثل الإسلام فقد اتهم الإسلام، اتهمه بشدة والغلظة والعنف، أنه يسب الناس ويلعن الناس ويهجر الناس ويقاطع الناس، واتهم الإسلام بكل بلية. ومن قال إن فعله يمثل المنهج السلفي فقد اتهم المنهج السلفي وظلمه، ومن قال بأن فعله يمثل السنة فقد اتهم السنة وظلمها. فهذا والله لا يمثل إلا نفسه فقط. وكما سمعتم الإسلام بريء والمنهج السلفي بريء من هذه المعاملة الشرسة، والسنة بريئة ولنا أسوة حسنة، الحمد لله الكتاب والسنة موجود. وكما سمعتم الاختلاف الذي حصل بين الملائكة، بين ملائكة الرحمة وبين ملائكة العذاب، اختلفوا في قبض روح ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، فملائكة الرحمة فملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، نحن أحق بقبض روحه، قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط. ملائكة الرحمة قالوا قد جاء تائبا إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها. اختصموا، لكن ما كان بينهم سباب، ما كان هؤلاء يسبون هؤلاء وهؤلاء يسبون هؤلاء، ولعن وهجر ومقاطعة ومدابرة ومهاجرة، ولا سلام ولا كلام، ولا قال ملائكة العذاب لملائكة الرحمة أنتم مميعون، ما قالوا لهم أنتم مميعون كيف تقبلون مثل هذا الذي قتل 100 نفس، ما قالوا لهم أنتم مميعون والله لو تطلعوا إلى المريخ لا لحقناكم إلى هناك، ما في إلا نحن نقبض روحه. الأدب موجود بينهم والاحترام والتقدير، كما يحصل أيضا الأدب بين الصحابة إذا اختلفوا، بين الأئمة بين العلماء. فهناك يا إخواني قواعد وضوابط، المسألة ما هي فوضى، والمسألة ما هي قبيلة، والمسألة ما هو احتكار ولا هو تحكم بالعقل، هذا دين شرع كتاب وسنة. وأرسل الله لهم ملكا في صورة رجل حكم بينهم، ما قالوا ما نقبل حكمه، نقبل حكم واحد، ليش نحن ما نفهم، نحن ما نعقل، نحن ما نفقه، واحد يقول لنا الكلام هذا. حكم بينهم وانفصل الموضوع انتهى، لا سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 5 ولا 6 سنين ولا 7، مقاطعة ومهاجرة ومساببة وملاعنة ومضاربة.
فلهذا قلت لكم ما فعله الحجاورة يمثل أنفسهم فقط، لا يمثل الإسلام ولا القرآن ولا السنة ولا المنهج السلفي ولا دعوة أهل العلم، ولا دعوة أهل العلم. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه قلبه يتسع للمخالف من طلابه، كان الشيخ يرى شيء طالبه يرى شيء آخر، ومع هذا يقدم للطالب، الشيخ يقدم للطالب، ما يقول لا أنا عندي أن هذا الراوي ضعيف وأنت ترى أنه حسن، خلاص أنت مطرود، أنت ما يقدم له، يشجعه ويحب من خالف إذا كان في إطار المسائل الاجتهادية. فكان رحمة الله عليه أبا حنونا رحيما لكل طلابه من أهل اليمن ومن غير أهل اليمن، وتوفاه الله وطلابه يدعون له ويترحمون عليه، ما وجدوا منه إلا الخير والحنان. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا والمسلمين بهذه النصائح، ونسأل الله عز وجل أن يعظم لكم الأجر والمثوبة، ونرجو من شيخنا أن يكرر مثل هذه الزيارات النافعة الماتعة، وأن لا يحرمنا من مثل هذا الخير. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمثل هذه المجالس المباركة وينفعنا بها، وجزاكم الله خيراً.